بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس المبارك نبدأ بالتعليق على كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى أيضا الداء والدواء للحافظ العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن أيوب ابن سعد الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. ولد هذا العالم في 7 من شهر صفر لعام 691 للهجرة، وتوفي في 13 من رجب لعام 751 وله 60 سنة بارك الله له فيها، وألف المؤلفات العديدة، وعلم العلم ونشره ووعظ ووجه ودافع عن السنة، فهو عمر مبارك لا يكاد يخفى اسمه وذكره على أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. وكان عمره 60 سنة، فإنه عمر مبارك، فبعض الناس قد بلغ 60 أو أكثر وهو لا يزال يمني نفسه بأنه سيجد في طلب العلم وفي الاجتهاد في العبادة وسيفعل ويفعل، فعلى الإنسان أن يبادر، لأن العمر ينقضي بسرعة، والإنسان رغم أنه تمر به الليالي والأيام لكنه يمر به العمر سريعا وقد لا يتنبه لذلك. وكان رحمه الله على خلق حسن، وكان لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد. يقول ابن كثير: وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد عليه، وتلقى العلم على مشائخ أهل زمانه وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي التقى به 712 للهجرة، وهي السنة التي عاد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية من مصر إلى دمشق، واستمر لقاؤه وعلاقته بشيخه إلى أن توفى الله شيخه 728، وهي قرابة 17 سنة. و تأثر بشيخ ابن تيمية في عقيدته ومنهجه، فصار على منهج السلف، وكان قد تأثر قبل ذلك بمذاهب أهل الكلام وبتأويل الصفات، كما نص على ذلك هو بقوله: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يداي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. فهذا اعتراف منه، وأنه كان عنده شيء من تأويل الصفات وشيء مما كان عليه أهل التصوف، فمن الله عليه عز وجل باتباع السنة. وأنا أذكر هذا حتى يحرص الإنسان على اتباع الكتاب والسنة، وهو الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح على أهل العلم الثقات الموثوقين الذين عرفوا بمنهج السلف حتى ينجو الإنسان، لأن القصد من هذا التدين هو التعبد لله عز وجل بهذا الدين حتى يلقى المسلم ربه وهو عنه راض. وكتابه الذي بين أيدينا يسمى بالداء والدواء، ويسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكلا الاسمين معروفان للكتاب. وهذا الكتاب طبع قديما، طبع سنة 1282 للهجرة بمصر، ثم طبع طبعة أخرى سنة 1346 للهجرة بعناية الشيخ عبد الظاهر أبو السمح خطيب الحرم المكي وإمامه رحمه الله. وذكر قصة عجيبة أنه بسبب هذا الكتاب اهتدى إلى منهج السلف الصالح وسلوك منهجهم في التوحيد والعبادة، ثم طبع بعد ذلك مرارا وتكرارا. لكن أردت أن أشير إلى أهمية هذا الكتاب. انظروا، قد هدى الله بسببه رجلا إلى الحق وإلى منهج السلف الصالح، فهو كتاب جدير بالعناية. وهذا الكتاب يعتبر من أحسن ما ألف في باب الأخلاق والتربية وتزكية النفوس. وقد تكلم رحمه الله فيه عن الدعاء وعن أهميته والحاجة إليه وصلته بالقدر، وتكلم فيه أيضا عن المعاصي وعن أضرارها وعن الذنوب، وأطال في ذلك جدا، وتكلم أيضا عن العقوبات الشرعية على الذنوب، العقوبات الشرعية والقدرية، سواء كانت عقوبات قلبية أو بدنية أو دنيوية أو أخروية. تكلم أيضا على الشرك وأقسامه في العبادة، تكلم عن الكبائر ومفاسدها وضرب أمثلة لها كالظلم والقتل والزنا وعمل قوم آل لوط، وتكلم عن مداخل الذنوب والمعاصي واللفظات على الإنسان. ويمكن تلخيص مباحث هذا الكتاب إلى 5 أقسام. القسم الأول فصول في الدعاء وحسن الظن بالله تعالى مع الحذر من الاغترار به. القسم الثاني بيّن العقوبات القدرية للمعاصي. القسم الثالث تكلم على العقوبات الشرعية للمعاصي. والقسم الخامس تكلم به على علاج داء العشق. والقسم الخامس ذكر بعض ما أورده الخصم بذكر فوائد العشق ومن يدافع عن جواز العشق، ورد عليه وضعف الحديث الوارد في ذلك. نحن إن شاء الله سنقرأ الكتاب ونعلق عليه بما يسر الله جل وعلا. وهذا الكتاب في الأصل جواب على سؤال. يقول الكتاب في أول كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله، يعني هذا في حياة الشيخ، ولهذا يدعو له في حياته. والجوزية هي مدرسة للحنابلة، وأبوه كان قيمها، يعني القائم عليها، يعني المدير، هو ما يسمى في زماننا مدير الجوزية، فهو ابن مدير الجوزية، ابن قيم ومسؤول المدرسة الجوزية في زمانه. فسئل هذا السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ ولم يذكر هذه البلية، لم يذكرها ولم ينص على عليها بعينها، لكن لا شك أن ابن القيم رحمه الله علمها، ولهذا أجاب بهذا الجواب الذي بسط فيه الجواب. ولكل مقام مقال، أحيانا الجواب السؤال يحتاج إلى جواب مختصر، وأحيانا يحتاج إلى بسط إذا كان من الأهمية في مكان، إذا كان يتعرض له كثير من الناس، يقع فيه أكثر الناس ولا يعرفون كيف يتخلصون منه، وهو الذي فعل ابن القيم رحمه الله هنا، حيث بسط الجواب بسطا شافيا كافيا. يقول السائل: فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله. فكتب الشيخ رحمه الله: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له شفاء. إذن اعتقد يا أخي المسلم ما جاء في هذا الحديث الصحيح، أن الله ما أنزل داء ومرضا إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد، طبعا لا يزال الكلام لابن القيم، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وكل هذه الأحاديث صحيحة، حديث مسلم الإمام أحمد، حديث أسامة بن شريك: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا حديث صحيح، وقد صححه الترمذي وصححه كذلك من المتأخرين الألباني. وأيضا الحديث الذي يليه وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فهذه أحاديث صحيحة، وابن القيم رحمه الله ابتدأ الكلام فيها، لأن في الحقيقة هذا هو الشفاء. يعني لما تقرر أمرا فتذكر عليه الأدلة من الكتاب أو السنة، وتبين أنه قد جاء بيانه وتقرره، هذا في الحقيقة أدعى للقبول وللاعتقاد. فأنت حينما تعتقد أيها المسلم أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء وأنزل له شفاء، وأنه علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الهرم كبر السن، هذا لا دواء له. ولهذا الصحيح من قول أهل العلم في قوله جل وعلا: ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الصحيح أن الاستثناء هنا أنه استثناء منقطع وليس متصل، لأنه لو كان استثناء متصل لكان معنى الآيات: ثم رددناه، أي رددنا الإنسان أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا نردهم أسفل سافلين. والقول الثاني أنه منقطع هو الصواب، أن المعنى: ثم رددنا الإنسان أسفل سافلين، يعني كبرت سنه ورددناه إلى الضعف وإلى الهرم، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أجر غير مقطوع عند الله جل وعلا. وإلا كل إنسان يمر بمراحل العمر، فإن أطال الله في عمره يرجع إلى الضعف وإلى الشيبة وتضعف قواه. لكن الصالحين المؤمنين لهم أجر عند الله غير ممنون، وفيه الحث على العمل الصالح. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. الاستنباط جميل، يعني ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو شفاء. هذا يعم جميع الأمراض، يعم أدواء القلب، الغفلة، الشبهة، حب المنكرات، وكذلك أدواء الروح، أمراض روح ابن آدم، كذلك أمراض البدن. ما من داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. يعني كأنه يثني على هذا السائل فقال: الجهل داء خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله داء، والنجاة منه ودواءه هو سؤال أهل العلم الذين أمر الله جل وعلا بسؤالهم والرد إليهم. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم: فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، يعني احتلم هذا الرجل، نام فاحتلم في نومه، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، لأنه رجل احتلم، والمحتلم الذي أنزل المني لابد أن يغتسل. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، لأنه كان برد شديد فاغتسل فمات بسبب غسله. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. ذم لفعلهم، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ها يا عبد الله، ما تعلم اسأل، ما ألزمك الله بالجواب، قل: لا أدري، لا أعلم. قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي يعني الجاهل اللي ما عنده علم، شفاؤه السؤال، يسأل حتى يعلم. قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. والحديث صحيح الإسناد، أيضا رواه أبو داود وغيره، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والحديث فيه فوائد، وهو أن من أصابه جرح أنه يعصب عليه أو يضع عليه لصقة أو شاشا بقدر الحاجة. وهذا الموضع الجرح الذي وضع عليه العصابة أو الشاش أو اللاصق يمسح عليه، وأما بقية البدن يغسله إلا إذا كان يتضرر بالماء، إلا إذا كان يتضرر بالماء. لو قال له الطبيب: إن استعملت الماء سيضرك، حتى لو استعملت غير موضع الإصابة، فهنا يكفيه التيمم. وأما إذا أمكن أن يغسل المقدار السليم ويقتصر على المسح على المكان المصاب فهذا هو المتعين. لكن هل يتيمم أو لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن العلماء من قال أنه يتيمم يمسح ويتيمم، يمسح ويتيمم. وقد رد هذا القول جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال ما نعرف أن الشارع جمع بين عبادتين في عضو واحد، يعني مثلا يا الوضوء يا التيمم يا المسح. فمثلا أصيب الرجل في إصبعه ولف على إصبعه، إن استطاع يمسح يمسح، ما استطاع يتيمم. أما نقول امسح وتيمم جمعنا بين عبادتين على موضع واحد، وهذا لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلنا إن نعم قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، يقصد من في قوله وننزل من القرآن، ما نوع من هنا؟ قال لبيان الجنس، وننزل من جنس القرآن، من نوع القرآن، وليس التبعيضية، فيكون المعنى وننزل من بعض القرآن. فإن القرآن، قال ابن القيم: فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال في الآية المتقدمة، يقصد الآية الأولى وهي قوله: ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال: كما قال في الآية المتقدمة: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. كلام في غاية الروعة والبيان. قال: فهو شفاء للقلوب من إيش؟ من داء الجهل. فالقرآن الذي يتعلم القرآن ويعلم معانيه يشفى من داء الجهل، يصبح عالما. ولهذا يقول بعض الصحابة: كان الرجل فينا إذا تعلم سورة البقرة جل في أعيننا. الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيتعلم الإنسان ويشفى من داء الجهل. قال: والريب، يا بعيد عنه الريب، الشك والشك والريب، ما يصبح عنده شكوك. بعض الناس عنده شكوك، عنده ريب في الساعة، في البعث، في صحة القرآن، في صحة الإسلام. فالقرآن يزيل هذه الأمور وهو شفاء منها. قال: فلم ينزل الله من السماء شفاء قط أعم، عام لكل داء، الأمراض الحسية والمعنوية، أمراض القلوب وأمراض الأبدان وأمراض النفوس. قال: فلم ينزل الله من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ومعنى أنجع يعني أبلغ وأسرع تأثيرا. ثم قال ابن القيم: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، يعني استضافوهم، طلبوا منهم أن يضيفوهم، يقدموا لهم طعاما. قال: فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء. لدغ سيد الحي، الحي الذين لم يضيفوا الصحابة ولم يقدموا لهم قراهم وحظهم وحقهم من الضيافة. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده، في مسند الإمام أحمد في جامع الترمذي: لدغته عقرب. لدغ سيد الحي لدغته عقرب. قال: فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، كل دواء جابوه له ما في فائدة، الرجل تعب جدا. قال: فقال بعضهم لبعض: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شفاء، لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم لما ضاقت بهم الحيل، قالوا اذهبوا إلى هؤلاء الرهط الجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا ما ضيفناهم، اذهبوا يمكن أن يكون عندهم شيء دواء. قال فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، ومعنى السيد يعني كبيرهم أميرهم، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم، قال بعض الصحابة نعم. من هو؟ هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كما في مسند أحمد وجامع الترمذي أو سنن الترمذي. فقال نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. والجعل بضم الجيم هو ما يجعل للإنسان من المال على عمل يقوم به. فصالحوهم على قطيع من الغنم، جعلوا لهم جعلا. ما هو قطيع من الغنم؟ ما مقداره؟ مقداره 30 شاة على عدد الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عند أحمد كما جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهم، 30 شاة. قال فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ عليه بفاتحة الكتاب. ظاهر الرواية الصحيحين وهي متفق عليها أنه قرأها مرة واحدة، لكن جاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صححه الألباني في صحيح ابن ماجه وصحيح الترمذي أن أبا سعيد قرأها 7 مرات، قرأ الفاتحة 7 مرات. إذن هذه فائدة، يستشفي الإنسان بالقرآن، يقرأ على نفسه أو يقرأ على غيره، يقرأ 7 مرات، لأن الصحابي فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك كما سيأتي. قال فانطلق يتفل عليه، الدليل أيضا أنه أن النفث أيضا من طرق العلاج، يقرأ وينفث، يخرج شيئا من بلل ريقه مع شيء من الهواء، ينفث على محل الألم أو على المريض عموما. قال فقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، نشط يعني حلة، عقال هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة أو ذراع البعير، يعقل به يربط حتى لا يقوم، فإذا حللت العقال قام البعير بسرعة لا شيء فيه، يعني سرعة فيه سرعة شفاء هذا المريض، مجرد أن قرأ عليه الفاتحة قام كأن لم يكن به شيء. قال كأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه بفتحات 3، ومعنى قلبه يعني علة، كأنه ما به علة، ما أصابته علة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسم، فقال الذي رقى وهو أبو سعيد الخدري لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقيا، هذا سؤال تقرير له، وما يدريك أنها رقيا. ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وفي بعض الروايات أحسنتم، وهذا دليل على تمام الحلي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم ومع ذلك قال اجعلوا لي نصيبا من هذا الجعل وهذه الغنم، ليبين تمام حله، وهذا فيه دليل على جواز أخذ الأجرة مقابل الرقية، كما جاء في الحديث الآخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن هذا إذا لم يكن الناس مضطرون إليك، أما إذا كان الناس مضطرون ما هناك أحد يعلم القرآن إلا أنت، هنا لا يجوز لك أن تأخذ، وتحمل عليه الأحاديث التي جاءت أن من أخذ دينارا أو دينارين مقابل تعليم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمرة أو جمرتان، هكذا جمع أهل العلم، والجمهور على جواز أخذ الرقية، جواز أخذ المال على الرقية. وأجابوا عن الحديث الآخر بأن هذا الحديث في من تعين عليه تعليم الناس فأبى إلا بمال. أما إذا كان الذي يعلم القرآن كثير والذي يقرأ كثير فلا بأس يأخذ، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فقد أثر هذا الدواء، فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء. ابن القيم يتكلم عن نفسه أنه لما كان في أثناء مجاورته بمكة كان تأتيه أدواء وأمراض، وهذا يعرض الإنسان، الشيطان له كيد، خاصة إذا اجتهد في الخير وفي العبادة وفي طاعة الله وفي نشر العلم يكون للشيطان عليه كيد وأذية ويحصل له بعض، وهذا كله بقضاء الله وقدره، ولكن له فيه خير، تعظم درجاته، تكفر سيئاته، يصبح عنده من العزيمة والهمة والتوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إليه الشيء العظيم. قال: ومكثت بمكة مدة تأتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. نعم، هذا أيضا فيه بيان، زيادة إيضاح وبيان، كما دلت النصوص على الاستشفاء بالقرآن أيضا التجربة الصادقة من عالم ناصح ثقة مأمون. بل قد جاءت نصوص كثيرة جاءت نصوص كثيرة في الدلالة على الاستشفاء بالقرآن. وقد ألفت رسالة سميتها الاستشفاء بالقرآن، فذكرت فيها الأدلة، ومن هذه الأدلة ثلاث آيات في كتاب الله. هاتين الآيتين اللتين أشار إليهم المؤلف: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه ثلاث آيات، وهذه آية سورة يونس، يعني جاء في سورة يونس وفي سورة فصلت وفي سورة الإسراء. ومما جاء من الأدلة أيضا في السنة، والأدلة من السنة كثيرة، فمن هذه الأدلة الحديث المتفق عليه الذي حديث أبي سعيد الذي ذكره العلامة ابن القيم وقرأناه قريبا، ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري والدارقطني وابن حبان عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء لديغا أو سليما، يعني في الحي الذين حول الماء رجل لديغ أو سليم، والسليم هو اللديغ، يقولون هم باب التفاؤل له بالسلامة. فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله عز وجل أجرا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا ثبت عند أبي داود وأحمد والنسائي بسند صحيح عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا: أنبئنا أنكم جئتم من عندي هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، معتوه يعني مجنون، نريد أحد يقرأ عليه في القيود، مقيد ربطوه. قال: فقلنا نعم. قال: فجاءوا بالمعتوه في القيود. قال: فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، يعني صباحا ومساء لمدة 3 أيام. أجمعوا بزاقي، والبزاق هو النفث لكن يكون فيه زيادة في الريق، ثم أدفل. قال: فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل عمري من أكل برقية باطن لقد أكلت برقية حق. وأيضا مما جاء في السنة ما رواه ابن حبان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. وهذا يدل على أن القرآن كله شفاء. وأيضا جاءت نصوص، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ إذا اشتكى أحد من أهله يقرأ بالمعوذات وينفث عليه، وإذا اشتكى هو أيضا يقرأ بالمعوذات وينفث على نفسه، والحديثان في الصحيحين. فالاستشفاء بالقرآن دلت عليه النصوص، ولهذا على المسلمين أن يعتني بالتداوي بكتاب الله جل وعلا، لأن هذا من تمام الإيمان به واعتقاد صحته، لأن الله أخبر بأنه شفاء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.